إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 15 في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعلى ما بوب الشيخ الإثيوبي رحمه الله قال: باب بيان أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فطبعا في طبعتنا هذه على تبويب الإمام النووي جعله بابا واحدا، فهذا التبويب يعني أوفق، وقد سبق في الباب الذي قبله جواز الصلاة قاعدا إن كانت فريضة يعني من عذر، وإن كانت يعني نافلة فيجوز أن يصليها قاعدا، فليس القيام من أركان صلاة النافلة. ففي هذا الباب بيّن أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وذكر حديثا واحدا مداره على منصور ورواه عنه جرير وشعبة وسفيان، ثلاثتهم عن منصور عن هلال بن يساف بكسر الياء، وقالوا أيضا بفتحها، وقالوا أيضا بالهمزة إساف، عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي ثقة ثبت، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة صحيح الكتاب، عن منصور وهو ابن المعتمر أبو عتاب الكوفي ثقة ثبت حجة، عن هلال ابن يساف الكوفي ثقة، عن أبي يحيى أبو يحيى واسمه مصدع الأعرج المعرقب وإنما عرقبه ما أدري من، لأنه كان يظهر الولاء لآل البيت يعني مبالغا فيه، وربما لا يكون مبالغا، وهذا الأمير يكون أيضا فيه يعني زيادة في سوء الظن به. المهم أنه المعرقب لأنهم عرقبوه في هذا الأمر. والشيخ يعني قال: تقدم في الطهارة، وقالوا عنه يا أبا معاذ مقبول، هذا صاحب التقريب، وطبعا مقبول مقبول يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. فهنا يعني لم يذكر له متابعة، فاحتاج الأمر أن نتوسع في ترجمته. إذا أنت كتبت مصدع ويعني بحثت في كتب التراجم والطبقات فتجد يعني شيئا طيبا. وعلى غير عادة الشيخ اليوتيوبي أنه لم يتوسع في ترجمته، يعني في الموضع الذي أحال عليه في الطهارة لم يتوسع، وإنما اكتفى بقول الحافظ مقبول. طيب، أولا هذا أبو يحيى مصدع لم يذكروا فيه جرحا، إذن هذا أول شيء أنهم لم يذكروا فيه جرحا. إلا ابن حبان قال ينفرد بالمناكير. طيب، ينفرد بالمناكير كيف؟ قال ينفرد بالمناكير وقد ذكره في الثقات. الجواب أنه ذكره في المجروحين ففسر قوله وهو ينفرد بالمناكير. حقيقة أنا لما توسعت في ترجمته استفدت كثيرا، فما بالك بالذي دوما في هذا العلم. فإن أول ما تقرأ ابن حبان ينفرد بالمناكير خلاص تقول حديث وإيش مناكير. طيب كيف قال هذا وهو ذكره في الثقات؟ فتقول بينه في كتابه المجروحي، فقال ينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها والاعتبار بما وافقهم فيها. فإذا قوله ينفرد بالمناكير يعني في الألفاظ، يأتي بألفاظ زائدة. قال فهذا الذي ينفرد به نتركه ونأخذ ما وافق فيه الإيش الثقات، فهذا شيء جيد. هذا بالنسبة لابن حبان. الأمر الثالث، خلينا احنا بنمشي حتى في النهاية بنسلم الرجل إن شاء الله. فإذا أول شيء لم يذكروا فيه جرحا إلا ابن حبان، وقد عرفنا توجيه كلام ابن حبان. الأمر الثالث قلت وروايته فقط عن الصحابة، روى عن علي وابن عباس وعائشة الحسن والحسين، فروايته فقط عن الصحابة. إذن هو من التابعين وربما من يعني الطبقة الأولى منهم، والذي من التابعين ومن الطبقة الأولى يعني الجرح فيهم قليل. فإذن هذا قال الإمام أحمد كان عالما بابن عباس، هذه كمان تعتبر تزكية له. طيب ازددنا في البحث فوجدنا الذهبي في الكاشف قال صدوق، الحمد لله. طيب وفي لسان الميزان الحافظ مع أنه قال في التقريب مقبول لكن قال في اللسان إيش موثق، قال موثق. وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. وقال ابن شاهي في تاريخ أسماء الثقات ثقة مولى عبد الله بن عمرو. فبعد هذه الأقوال النفس تطمئن إلى أن هذا أقل أحوال أنه إيش صدوق، فيمشي الحديث حتى نعرف أن الرواة الذين يعني تكلم فيهم في الصحيحين أنت عندما تفتش وتزداد بحثا يعني يسلم الكثير منهم. فهذا بالنسبة لأبو يحيى. طيب، أضف على ذلك أن حديث عبد الله بن عمر له شواهد. حديث ابن عبد الله، حديث عبد الله بن عمر، إنه الحديث هنا عن عبد الله بن عمر أيضا له إيش؟ يعني له شواهد. صلاة القاعد على النصف من صلاة الإيش؟ القائم. اكتب كده، والله أنا نسيت لما قلت وله شواهد نسيت أجيب الشواهد. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. شوف كده يعني غير عبد الله بن عمر. نعم. إذن عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل. هذا سبحان الله، هذا ملحظ مهم. ابن عبد الله بن عمرو يقول حدثت أن، فإذا هذا شو معناه؟ معناه أن الحديث مروي عن هذه الشواهد. فإذا يعني قول حدثت يعني تقول فيه أن الحديث له شواهد. حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بس يقول للصحابي؟ طيب غيره؟ غيره؟ ما في تاني؟ فالمهم يعني إذا ما وجدنا فحدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني نصف الأجر. طبعا هذا محمول على ايش يا شيخ؟ من؟ طيب، اذا عمران ابن حصين. لقيت حاجة تانية خبرنا. نعم. طيب، طيب، صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، يعني هذا إذا كان إيش؟ إذا كان يعني غير معذور. أما إذا كان معذورا فله الأجر كامل حتى ولو في صلاة الإيش؟ الفريضة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا. والله ابن عمرو يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. قال: فوضعت يدي على رأسه. طيب، طبعا بعضهم يقول كيف هذا، كيف يعني يضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، أولا نقول عند أبي داود الشيخ ذكره في صفة الصلاة الأول 94: فوضعت يدي على رأسه. طبعا هذا ما فيه إشكال، الذي يضع يده على رأسه يعني أنه فوجئ بشيء لم يكن في الحسبان. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وهو قال أن صلاة الجالس على النصف، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالإيش؟ رضي بالنصف. هذا عند أبي داود. طيب، إذا يعني ما صحت هذه الرواية على رأسي، فقد وجهوا هذه بتوجيهات. فمنهم من قال وضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليتوجه إليه، وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه، يعني ربما جاء من جنبه من خلفه فوضع يده على رأسه ليتوجه إليه. وقيل هذا على عادة العرب فيما يعتنون به، وقيل كان ذلك في عادتهم فيما يستغربونه ويتعجبون منه، وقيل صدر ذلك عنه من غير قصد استغرابا وتعجبا. فهذه إيش؟ أربع توجيهات. وطبعا بعدما ذكر الشيخ أقوالا أخرى قال: والأقرب أن قول من قال إن وضع عبد الله بن عمرو يضع رأسه إنما كان من غير قصد. نعم. قال: فوضعت يدي على رأس، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل. أجل بمعنى نعم، يعني هي على وزنها لفظا ومعنى. قالوا: وهي أحسن في مثل هذا من نعم، يعني عندما تقول أجل يكون فيها زيادة إيش؟ زيادة اعتراف وتقرير. نعم، فهذا هو الفرق بين أجل ونعم. نعم أعم من أجل. إذا أردت أن تبين الاعتراف أقول لك: هل أنت قلت لفلان كذا؟ فإذا أردت أن تقر أنك قلت له تقول إيش؟ أجل. قال: ولكني لست كأحد منكم، فتكون هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا صلى قاعدا حتى ولو غير معذور يكون له الأجر إيش؟ الأجر كامل. فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وكذا قال الحافظ ابن حجر. الإمام النووي يعني ذكر عندك قال: فهو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قيما تشريفا له، كما خص بأشياء معروفة. نعم، هذا هو الصحيح، أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، الله بن محمد ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة حاء. وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد قطان قال: حدثنا سفيان وهو الثور الحج الإمام، كلاهما عن منصور يعني شعبة وسفيان بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرج. طيب، وأما ما ذكره الإمام النووي بخصوص هذا الباب فمسائله كثيرة. نعم، كلها صلاة القاعد على النصف، إذن عمران بن حصين وعائشة وأنس والسائب ابن يزيد. نعم، قال الإمام النووي: هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القاعد. وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه. قال: وأما الفرد فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لا يصح أو لا تصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم. قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين. عرفتم؟ يعني هو قادر على القيام، قال: ما بقوم، خلينا نصلي ونقعد. استحله. نعم، كما لو استحل الزنا أو الربا. قال: وإن صلى الفرد قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما. قال فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدا مع قدرته على القيام، وهذا قول الجمهور، إن هذا الحديث محمول على من؟ على القادر على القيام. قال وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، فيقول له الإيش؟ يقول له النصف. قال وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود ويمكنه القيام بمشقة. قالوا هذا الذي له عذر إذا كان يمكنه القيام بمشقة، أما إذا كان لا يمكنه تماما فهذا هو الذي يأخذ الأجر إيش؟ يأخذ الأجر كاملا. والصحيح هو يعني قول الجمهور. طيب، المسألة الثانية عندك في كلام الإمام النووي، قال واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود في النافلة وكذلك إذا عجز عن الفريضة، وللشافعي قولان أظهرهما يقعد مفترشا والثاني متربعا. تقول عند النساء عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وهو قول الجمهور، صححه الشيخ الألباني وهو قول الجمهور. وانظر أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين في صلاة المريض، فإذا الأولى أنه يجلس إيش؟ متربعا، نفس هذا يجلس متربعا حتى إذا جاء موضع التشهد يجلس إيش؟ مفترش، فيكون التربع عوض عن الإيش؟ عن القيام. وكذلك يتميز هذا القعود بماذا؟ بوضع اليمنى على اليسرى. فإذا يميز هذا القعود أنه عوض عن القيام بأمرين، أنه يجلس متربعا ويضع اليمنى على الإيش؟ على اليسرى. طيب في حال الركوع الله أكبر يركع وهو متربع. طيب وفي حال السجود يعدل نفسه ويسجد ويجلس بين السجدتين إيش؟ مفترش. وكذلك في القعود للتشهد يجلس مفترش. سوينا أبو يوسف قال لو صليت قاعدا بتقعد إيش؟ متربعا، وتضع اليمنى على اليسرى وتقرأ وتخلص وتركع، بعدين لما تسجد سمع الله لمن حمده، وبعدين تعدل نفسك، عدل نفسك للافتراش. أيوة، لا عدل نفسك للافتراش، هذا تورك. يلا الآن تسجد، بعدين بين السجدتين وتسجد، وبعدين الركعة الثانية مثلها، لما ترجع للركعة الثانية ترجع متربعا وتكرر، ثم عندما تأتي للتشهد تجلس مفترشا. طبعا هذا كله عند الإمكان وهذا هو الواجب، فاتقوا الله ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وكيفما جلس يعني جازت صلاته. المهم أنه هنا قال يقعد مفترشا والثاني متربعا، وقد عرفنا أنه هو الذي جاء في السنة. الثالث وقال بعض أصحابنا يجلس متوركا، قال وبعض أصحابنا ناصبا ركبته، ناصبا ركبته يعني إيش؟ كيف يجلس؟ يجلس ناصبا ركبته، لا ناصبا ركبته، لا ناصبها، هذه صعبة هذه، بس الاثنين طبعا. اي ماشي احسن. ايوه حاجة ناصب الركبة، ها هذا الإيقاع، بس الإيقاع بيضع يديه على الأرض، ها ناصب الركبة أو الاثنين، ولا ركبته يعني الركبتين يعني. قال وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل. طيب المسألة الثالثة أيها الإخوة، قال والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعا للقادر على القيام والقعود، وهياخذ الإيه بقى ربع الصلاة، يعني يكون قادر يقول خلينا أصلي وأنا مضطجع. قال للحديث الصحيح في البخاري ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، وفي رواية مضطجع، فنائم هنا بمعنى مضطجع. طيب ها هنا والله بحث مهم ومسألة كبيرة في التنفل مضطجعا. طبعا الحديث ايش واضح، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد السابع 36 وأول المسألة صفحة 35 قعد لنا قاعدة مهمة ومنهجا في التفقه، ثم جاء بهذه المسألة، لأن شيخ الإسلام يرى أن التنفل مضطجعا هذه بدعة. خلينا نشوف الشيخ يعني كيف وصل إلى هذا، لكن أن تركزوا في كلامه المنهج هذا. قال وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، يعني طالما أن الأمر فيه احتمال فأنت ما تحمل النصوص على مذهبك، هذا هو الإنصاف. قال وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقوالهم. شوف كيف إجلال النصوص. خلوا بالكم يا أخواني، نحن في زمن هناك طائفة من طلاب العلم يتفقهون على مشايخهم، ومشايخهم يكون لهم طرق في التفقه، مشايخهم يعني يحاولون أن ينتصروا لما نشأوا عليه ويعلمون الطلاب على هذا، وهذا ليس بصحيح، بل الواجب على المعلم والشيخ أن يربط طلابه بالنصوص ويدلهم على يدلهم على الخلاف في المسائل. نعم تأملوا في هذا. قال مرة أخرى وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، وأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله، ليس قول الله ورسوله تابعا لأقواله. قال فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ولفظ الشارع قد اضطرب في معنى، اضطرب يعني جرى وسرى، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. وهذا عجيب، يعني تجد أنه من أجل نصر قول ما القول في مذهبه يؤول النص ويقول المراد بالنص كذا وكذا. لا، أنت المفروض تقول هذا النص يحتمل كذا ويحتمل كذا، فعلى الاحتمال الأول فيه دليل لماذا فلان، وعلى الاحتمال الثاني فيه دليل لماذا فلان، ما تيجي على النص وتقوم واخده كله لك. نعم. قال ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم، هذا هو السبب. هو ما يعرف إلا إيش؟ إلا مذهبه وإلا قوله، فيقول هذا الحديث معناه كذا ويفسر الحديث على إيش؟ على قوله. والواجب عليه أن يفسر الحديث مجردا عن الأقوال. نعم. فيأتي مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. قل والله خلينا نتأمل في هذا النص مجردا غير تابع، وطبعا هذا لا يكون إلا من العالم الذي عرف أصول العلم. من مس ذكره فليتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتوضأ، والله هذا الأمر ممكن يكون للوجوب، ممكن يكون للاستحباب، ويا إخواني ممكن يكون هذا من مسها إن هذا مس مخصوص وهو المس بشهوة. لا كل يقعد يطرق الاحتمالات كلها. قال: فإن كان كذا فهذا يدل المذهب أبي حنيف، وإن كان كذا فهذا يدل المذهب الشافعي. هذا هو الحق والصواب. ما يجي من البداية يقول هذا الحديث معناه كذا وكذا، حمله على هذا ماذا؟ القول الذي نشأ عليه. قال: وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعا. قال: كما يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا. لسه مسألة مرة علينا قريب، وبعض الناس يظن خلاص أنا ما بصلي في المسجد، بصلي في البيت وتبرئ الذمة بالإجماع، يظن أن هذا إيش؟ إجماع. قال: وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة. احنا كنا قلنا بس الناش انه مذهب ابن حزم صح، انها ان شرط ابن حزم. شوف الشيخ شو يقول. قال: وفي مذهب احمد قولان، فطائفة من قدماء اصحابه وذكرهم ومن متأخريهم كابن عقيل يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة. فإذا ليس ابن حزم وحده. نعم. قال: فإذا أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك. يعني قالوا حتى لو ما جاء المسجد يروح يبحث عن إيش؟ عن جماعة، وإلا لا تجزئهم. قال: وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه. قال: وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. سبحان الله، مع أن احنا قالوا هذا قول ابن حزم، أول ما تسمع قول ابن حزم يقول ابن حزم يعني متشدد وكذا، فالصلاة يعني مجزاة بالإجماع. لا، ولذلك أنت لو رجعت إلى ابن حزم في هذه المسألة ستجد أنه ذكر من آثار الصحابة ما يدل على قوله. قال: وقد احتجوا الذين قالوا أنها مجزاة بالإجماع أو هذا يعني القول الأخير، وقد احتجوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قالوا: فلا صلاة له. احتجوا بهذا، والحديث في صحيح الجامع عن ابن عباس وهو في الإرواح 551. قال: وأجابوا عن حديث التفضيل، لأن طبعا الجمهور يستدل بحديث ليش؟ التفضيل، الحديث المعروف. وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في حق المعذور، في حق المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة ب25، يعني الذي يأخذ 25 هذا المعذور الذي يباح له الصلاة وحده، إذا مرض العبد أو إيش أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم تطرق إلى مسألتنا هذه. المثال الأول صلاة الجماعة، المثال الثاني هو هذا المثال. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القائم. قال والمراد به المعذور. الشيخ يقول المراد به الايش؟ المعذور. طبعا لسنا معه في هذا صح. قال كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. فالشيخ يقول لك إن هذا الحديث له مناسبة، فالمناسبة تقيده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد كذا على النصف، إنما لما خرج عليهم وكان بهم وعك، فيكون الحديث في المعذورين. قال ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر، ولا يعرف أن أحدا من السلف فعل ذلك. قال وجوازه وجه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق. قال مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى، فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنب وهو صحيح لا مرض به، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعدا وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول. نقول الرسول قد بينه في نفس الحديث، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد. فطبعا الشيخ بيحمل هذا الأخير صلاة المضطجع أنه خرج عليهم وابنهم وعك في بطونهم أو في رؤوسهم، فصلوا وهم إيش؟ وهم مضطجعون. المهم أن تعرفوا أن شيخ الإسلام يعني يقول أن هذا أن هذه بدعة، وصرح بذلك في المجلد 23 235 و 242. نعم، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجعه الشيخ اليوتيوبي في شرح النسائي المجلد 17 394، صحة التنفل مضطجعا من غير إيش؟ من غير عذر. لا والشيخ قال إيش؟ قال كثير من السلف. طيب قال وإذا صلى مضطجعا كيف يصلي مضطجعا؟ قال فعلى يمينه، على يمينه يعني كالميت. يلا سووا على يمينه، لا على يمينه، مضطجعا على جنبه الأيمن كالميت. كيف بنحط الميت في القبر؟ جهة القبلة. يلا أيوة، حط إيدك تحت راسك عشان تصلي بك. هذا مضطجعا على يمينه. أي فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز وهو خلاف الأفضل. قال فإن استلقى، كيف يستلقي على ظهره؟ لا، لازم جهة القبلة. أيوة، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع، هذا هكذا القول الأول قالوا، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. قيل الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصلح. قال والصواب الأول. المهم منهم من قال أنه يكون على جنبه الأيمن ويتجه جهة القبلة، وإن كان قادرا على الاضطجاع على جنبه الأيمن واستلقى لا يصح. ومنهم من قال يصلي إيش؟ يصلي مستلقيا. طيب كيف الآن يركع ويسجد؟ بتحريك إيش؟ بتحريك رأسه. وذكر الشيخ ابن عثيمين بالنسبة للمريض أنه إذا لم يمكنه تحريك رأسه يحرك إيش؟ يحرك عينيه. قال فإن لم يستطع أن يحرك عينيه يصلي بقلبه. وما اعتاده بعض الناس أنه يعني يصلي بأصبعه، الله أكبر سمع الله لمن، قال هذا ليس بصحيح. نعم، لأن الركوع والسجود إنما هو من أفعال البدن، من أفعال البدن. إذا لم يستطع أن يركع ويسجد إلا برقبته، هذه من البدن، وبعينيه من البدن، نعم. وأما الأصبع فلا يصح. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده وهو باب حقيقة باب شريف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، صح؟ الباب 17 يا شيخ، 10 أحاديث كلها عن عائشة في صلاة الليل. فصدق من قال: ألا أدلك على أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل؟ وبعثه إلى عائشة. نعم، نقول يعني صدق من قال: ألا أدلك على أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل وهذا في الحقيقة مما يعني يجعلنا يعني نرجح بعض المسائل. يعني لو كانت عائشة تقول كذا وغيرها يقول كذا فيقدم ايش؟ يقدم قولها. 10 أحاديث رضي الله عنه وأرضاه. قال: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. فإذا هذا مبحث، عدد الركعات. قال: وأن الوتر ركعة خلافا لأبي حنيفة، من عندهم هذه تسمى الصلاة البتيراء، البتيراء يعني مبتورة، يعني قالوا ما في صلاة ركعة، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. الحديث الأول مداره على الزهري بن شهاب، ورواه عنه ويونس مالك الإمام وعمر بن الحارث المصري ويونس بن يزيد الأيلي ثلاثتهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى الإمام أبو زكريا النيسابوري قال: قرأت على مالك الإمام رأس المتقنين وسيد المتثبتين عن ابن شهاب أبو بكر المدني الإمام عن عروة ابن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل. إيش الباء هذه؟ قالوا: في الليل. نعم، كان يصلي بالليل يعني فيه. إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. تقول إحدى عشرة، هذا غالب أحواله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ثبتت الزيادة 13 وثبت النقص. كويس أن هذا الباب جاء في هذه الأيام، يعني رمضان اقترب. قال: يوتر منها بواحدة. طيب كيف كان يصليها؟ كيفيات كثيرة، أشهرها إيش؟ مثنى مثنى. وصلى صلى الله عليه وسلم ذات مرة أربعا، قال يصلي أربعا، قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا. والأربعة هذه كيف؟ إذا أطلق أربعة يعني أربعة تسليمة واحد. والشيخ الألباني له كتاب صلاة التراويح، كتاب مهم، ويعني سنذكر إن شاء الله الكيفيات، والكيفيات هذه غير محصورة. السنة دلت على يعني حالات كثيرة، وممكن هذه الحالات أنت تشكل منها حالات أخرى. نعم. قال: فإذا فرغ منها اضطجع، يعني الاضطجاع بعد إيش؟ بعد الوتر وقبل أن يصلي سنة الإيش؟ الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. الشيخ الألباني إيش يقول؟ يقول رواية مالك هذه شاذة. ليش يا شيخ؟ قال لأن مالك جعل الاضطجاع بعد الوتر وقبل سنة الفجر. قال والمعروف أن الاضطجاع بعد سنة الإيش؟ بعد سنة الفجر. طب وإيش المانع أن يكون في اضطجاعين بعد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الوتر؟ يضطجع حتى يبزغ الفجر، فإذا بزغ الفجر صلى سنة الفجر واضطجع. لكن الشيخ نظر إليها حديثيا لكن ردوا عليه. فالشيخ في صحيح أبي داود 1206 شذذ رواية مالك، 1206 هذا في المجلد الثاني. فالمهم أن الشيخ يعني حكم على بالشذوذ. عندك صفحة 468 الشيخ اليوتيوبي قال قال اتفق أصحاب الزهر فرووا هذا الحديث عنه فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، وخالفهم مالك فجعله بعد الوتر، وزعم محمد بن يحيى الزهري وغيره أن الصواب رواية الجمهور، ورده ابن عبد البر بأنه لا يدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديث. إذن خلي بالك هذا من العلم الجليل، هم دوما يرجحون بالإيش؟ بالعدد، لكن أحيانا يكون واحد له خصوصية يغلب الكل. نعم. قال يحيى بن معين إذا اختلف أصحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالك فهو أثبتهم فيه وأحفظهم لحديث. قال ويحتمل أن يضطجع مرة كذا ومرة كذا. قال ولرواية مالك شاهد من حديث ابن عباس أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر، فلا ينكر أن يحفظ ذلك مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابع عليه. قال الشيخ اليوتيوبي هذا الذي قاله ابن عبد البر أولى من تغليط حافظ متقن. هذا من الفوائد. قال فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين وهم سنة الإيش؟ الفجر. نعم. هنا يوتر منها بواحدة، هذا فيه رد على أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة كيف قال؟ حد يغلب أبو حنيفة؟ كيف يرد أبو حنيفة على هذا؟ يوتر منها بواحدة، واحدة مضمومة إلى ركعتين قبلها، يقول لأن الواحدة هي التي سببت الوتر، صح؟ يقول إيش دراكم أن واحدة منفصلة؟ واحدة مع ركعتين معها، يعني ثلاث يعني. وطبعا هم يصلون الوتر إيش؟ مثل صلاة الإيش؟ المغرب، ولا يصح عندهم التنفل بواحدة ولا الوتر بواحد. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث الإمام، عمرو بن الحارث أبو أيوب المصري ثقة ثبت فقيه حافظ، نعم، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، هذا يوافق حديث إيش؟ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء. فهنا عائشة ما قالت العتم، وإنما قالت التي يدعو الناس العتم. طيب، ولماذا ذكرت هذا عائشة؟ لأن العشاء تطلق على المغرب أيضا، ولذلك العشاء، فهنا قالت صلاة العشاء يعني الآخرة إلى الفجر، فيه أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الإيش؟ إلى طلوع الفجر. ستأتي مسألة وقت الوتر، هل هو بعد صلاة العشاء ولا بعد دخول وقت العشاء؟ طبعا هذا يترتب عليه يعني خلاف في بعض الصور. لو واحد مثلا ظن أنه صلى الإيش العشاء وبعدين بعد دخول وقت العشاء صلى الوتر، وهو يظن أنه صلى العشاء، ثم تذكر أنه ما صلى العشاء، فماذا يفعل؟ يصلي العشاء ولا يعيد الوتر، لأنه صلى الوتر بعد. أما لو كان وقته بعد صلاة العشاء فإذا لا بد أن يصلي العشاء ثم يوتر. قال 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. عندك زيادات في صفحة 467، زيادات في رواية أبي داود: ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. في كم تقرأ 50 آية شيخ؟ عندك الملك 30 ونون كم؟ نون كم آية؟ 46. طب خلي نون، سنون قصيرة، يعني نقول مثلا 3 صفحات، 3 صفحات، الصفحة بتاخد بالقراءة يعني ممكن 2 دقيقة، فإذا 6 دقائق 7 دقائق سجود. يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وعند النساء: ويسجد سجدة واحدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. نعم. وعند البخاري: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر، وش رأيك أبو صلاح في هذه؟ إذا سكت المؤذن من صلاة وتبين له الفجر، هل يلزم هذا؟ إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، هل أنا أنتظر حتى يتبين الفجر؟ فهنا الطيبي ماذا قال؟ قال: هذا يدل على أن التبين لم يكن في الأذان، وإلا لما كان لذكر التبين فائدة. والجواب نقول: كلا، بل تبين له الفجر يعني بإيش؟ بإيش؟ بأذان المؤذن، فإن المؤذن كان يرقب الفجر فإذا رآه أذن. فالمهم وتبين له الفجر، هذه يعني ليس قدرا زائدا على الأذان، وإنما تبين له الفجر بأذان الإيش؟ بأذان المؤذن، هذا معناه. وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين. جاءه المؤذن ليعلمه بالإيش؟ بدخول الوقت. ربما مثلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما. قال: ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. هذا معناه أن المؤذن كان يأتيه إيش؟ مرتين، يؤذن ويذهب. أبو صلاح عليك هذا الأمرين. قال حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قالوا لإعلامه بها لأنها منوطة بأمر الإمام، كما جاء المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. طبعا هذا في الأحوال المعتادة، أما الآن كله مرتبط بالساعات، حتى صار الناس الآن ولا في إقامة ولا شيء، أول الساعة ما تدق كله يقوم، وهذا كله خلاف السنة حتى ولو دقت الساعة. فالإنسان ينتظر يعمل بالسنة، إما أنه يقوم إذا دخل الإمام أو قام الإمام أو يقوم عند قد قامت الصلاة، أما أنه أول الساعة ما ترتعش يقوم ويتهيأ فهذا كله خلاف السنة. قال وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي، نعم، عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله، غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، ما ذكر هذا. طيب، ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. يعني مين؟ يعني يونس بمثل حديث عمرو بن الحارث، هذا الحديث الأول عشر. نأخذ كمان حديث، حديثه الثاني يدور على من؟ على أكيد، نعم، أيوة، على عروة. أنا لونت تاني، إذن هشام يدور على عروة وروى عنه هشام وعراك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كرم محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وحدثنا ابن نمير هذا الولد محمد قال حدثنا أبي. طيب ولماذا غاير؟ كيف؟ أيوة، الأولين ما يقدروا يقولوا أبي، وابن نمير ما يقدر يقول عبد الله بن نمير، لأنه هذا حدثنا وهذا حدثنا، سبحان الله. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، تقول إما مجردة 13 صافي أو بزيادة ركعتي الفجر على 11 أو بزيادة الركعتين الخفيفتين اللتين كان يبدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. والشيخ الألباني احتمل احتمالا رابعا وهو ماذا؟ سنة العشاء، يقول أو سنة العشاء. نقول ولا حاجة إلى هذا، خليهم 13، وافق 11 أو 13. قالت يوتر من ذلك بخمس. كيف يوتر من ذلك بخمس؟ بتشهد واحد. طيب هل هذه الخمس يمكن أن يجعلها أربعا ويتشهد ويقوم يأتي بواحدة؟ نقول نعم. المهم أنه لا يشبه بالإيه؟ بالمغرب. فلو صلى أربعا وتشهد تشهد بس وبعدين قام قبل أن يسلم وأتى بالخامسة فيكون أيضا صلى خمسا. هذا ما يفعله في الثلاث، إما يصلي اثنين ويسلم أو يصلي الثلاثة مرة واحدة حتى لا يشبه بالمغرب. وأما في الخمس فيمكن أن يصليها مرة واحدة بتشهد واحد أو بتشهدين. قالت لا يجلس في شيء إلا في آخرها، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وكمان هذا مش عاجب الحنفي الخمسة، وتأولوه عندك في صفحة 481 كما نقل عنهم 481 صاحب المرعاة، قال: والحديث مشكل على الحنفية جدا، الخمسة عاد، فإنهم قالوا بوجوب القعود والتشهد بعد كل ركعتين من الفرض والنفل جميعا، يعني أي صلاة عندهم لابد من القعود بعد ركعتين، ولذلك هم في الوتر عملوا كده وشبهوا بالمغرب. نعم. قال: وأجابوا عنه بوجوه كلها مردودة باطلة. شوف بقى خمسة أوجه، سبحان الله، هذا اللي احنا نقوله، اللي احنا قلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الإنسان يقعد يتأول النص من أجل ليش؟ من أجل المذهب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبدة ابن سليمان الكلابي، ها، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع أبو سامة، كلهم يعني عبدة ووكيع أبو سامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا ليث، الليث ابن سعد، شوف كيف عندك يا أبو، هذا أنا ما تنبهت، أنا دوما بأكتب الأخطاء على الغلاف، شفت؟ قال: ليث بن سعد الثقفي أبو رجاء البغلاني، فهذا أبو رجاء البغلاني هذا كل المين لقتيبة بن سعيد، والثقفي معهم كمان، كل هذا قتيبة بن سعيد. صفحة 485 تبسم، ها؟ أيوة السطر، ليث بن سعد الإمام، وأما أبو رجاء البغلاني هذا كله تابع لقتيبة. عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء المصري ثقة فقيه يرسل، عن عراك ابن مالك المدني ثقة فاضل، عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، حلت المشكلة، شوف جمع الطرق كيف، بركعتي الفجر، هذا يعني يبين إيش المقصود 13 ركعة، وهذا يتوافق مع قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يا أخي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد، فيأتون ويقولون إيش؟ يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يزيد، لكن هل منع من الزيادة؟ أنا ما أدري الإنسان كيف يعني تسول له نفسه، إنه يعني هو عندما يزيد ماذا يعتقد؟ الذي يزيد عن 11 ماذا يعتقد في نفسه؟ يعني كل اعتقاداته هتكون غير صحيحة، كيف تطاوعه نفسه أنه يزيد عما يعني علمه من أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، حتى لو جاءوا بآثار عن الصحابة، وللصحابة والله معذورون لأنهم ما علموا، بل يعني هناك أمثلة تدل على أنهم كانت أشياء مشهورة وما علموها، ولا أدل على ذلك من تطبيق ابن مسعود. ابن مسعود بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يركع؟ كيف كان يركع؟ قوم اركع، أنا أعرفك كيف اركع، حط الكفين على بعض وحطهم بين ركبتين، هذا كان يرك، مع أنه كان ابن أم عبد وكنا نحسبه من آل البيت، لكن غفل عن هذا. فالصحابة الذين زادوا ربما ما علموا بهذا، فيأتي أناس يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما منع. فيعني دوما اضرب له هذا المثل، قل له أنت عندما تزيد بالله عليك ماذا تعتقد؟ هتقول إيش؟ قل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض الناس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه كذا، وإحنا محتاجين الزيادة وا وا وا. الله المستعان. طبعا إن شاء الله بيجينا كلام الشيخ في العدد. طيب ما زادوا؟ لا ما زادوا عن 11، يعني لأن النفي الإنسان يعني دوما الذي ينفي لا ينفي إلا بعد استقرار، صح؟ يعني هل عائشة يعني تجسر أن تقول ما كان يزيد في رمضان إلا عن علم؟ دوما النافي ما ينفي إلا بإيش؟ إلا باستقرار. نعم، هي قالت فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول، فإني رأيته ما نفتها. نعم، ما قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد، وإنما قالت كان أو ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان على 11 تركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.